الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال النبي صلى الله عليه وآله أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومما أدب به الله تعالى أدب به نبيه قوله تعالى وقل رب زدني علما. والتزم النبي صلى الله عليه وآله بالتأكيد بهذا الأدب وبكل الآداب، لذلك كان باستمرار يدعو ويطلب من الله تعالى الزيادة في العلم. من أدعيته صلى الله عليه وآله اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. هكذا كان يدعو تباعا لهذا الأدب، بحيث تصل به صلى الله عليه وآله إلى أن يقول إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. هكذا كان حرصه وطلبه على الازدياد من العلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله في مقامه السامي هذا وهو يطلب الزيادة المستمرة والأكيدة من العلم، فنحن العاجزون الجاهلون القاصرون المقصرون أولى بأن نسعى لطلب الزيادة من العلم تكميلا لأنفسنا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كان هكذا رسول الله فنحن أولى إذن بأن نطلب الزيادة ونسعى من أجل تحصيل هذه الزيادة. فإذا كثرة التعطيلات تداول على كل في الأزمنة هذه المعاصرة ما كانت هكذا بالتأكيد. نحن أدركنا في بدايات تحصيلنا كنا في جامعة النجف الدينية رعاية المرحوم سيد كلنتر، في شهر رمضان كنا ندرس في تعطيل شهر رمضان، ما دام ما عندنا فد وظيفة أهم نشغل بها فلنرجع إلى مقاعد الدراسة ونطلب العلم. أذكر في بحث الأصول سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه يوم ثالث العيد داومنا، كان عيد يمكن خميس جمعة سبت شكل الأيام، تدرون العيد شرعا هو يوم واحد يوم الفطر الأول من شوال، فقال ما أشوف بعد داعي أكثر من ذلك، السبت ثالث العيد داومنا. هذا كان اشتغالنا في بداية التحصيل. فهذا الذي نراه هذا فيه مخالفة، هاي كثرة التعطيلات مخالفة لهذا الأدب القرآني الشريف ولهذه الأدب النبوي الشريف. كثرة التعطيل بلا مبرر، إنما شرعت التعطيلات لأجل وظائف يمارسها الحوزوي في هذه المدة المقررة للتعطيل، شهر رمضان والعشرة الأولى من محرم لأنها مواسم تبليغ وأجواء روحانية يعيشها المجتمع، فتعطل الدراسة لأجل أن يذهبوا إلى التبليغ. لو أردنا تقييم دور الحوزة العلمية في التبليغ في شهر رمضان حتى نتأكد أن الغرض تحقق من التعطيل أو لا، كم تعطون نسبة لدور الحوزة العلمية في أداء وظيفة التبليغ في شهر رمضان؟ كم؟ ولو كان لبان هذه التي نستدل بها في الفقه وفي غيره، هل التبليغ الموجود على الأرض كواقع يساوي عدد آلاف من الطلبة في الحوزة العلمية في النجف؟ لا، حتما لا. فإذا ما تحقق الغرض من التعطيل، التعطيل لم يشرع لأجل الكسل والاسترخاء ومضيعة الوقت والعبث، شرع لوظائف. فإذا ما تحققت هذه الوظائف وما أستطيع أن أجد لنفسي مكان فيها، علي أن أرجع إلى مقاعد الدراسة وأدرس، أو يوم الثامن من شوال يوم هدم القبور، نعم عطلة فيه زمان السابق كانت عطلة، من أجل ماذا؟ من أجل نقيم الاحتجاجات والاعتصامات ونجدد المطالبات بإعادة بناء مراقد أهل البيت سلام الله عليه، من أجل أن نرفع البيانات والمواقف أمام الجهات الدولية، من أجل أن نقيم الندوات والحوارات حتى نثبت بطلان المذهب المنحرف الذي أفتى بذلك. إذا كان تعطيلنا يوم هدم القبور لأجل هذه الفعاليات فبورك لكم في تعطيلكم، أما إذا كان لا لأجل مضيعة الوقت فلا، الأولى إذن أن تستمر الدراسة لأنه لا يوجد تعطيل. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أنت في هذه الدنيا المفروض تستثمر كل وقت. فما معنى التعطيل إذا كان هذا حرفة العاجز؟ شنو يوم هدم القبور مثلا نعطل؟ شنو قدمنا للقضية كقضية؟ شنو قدمنا لها بهذا التعطيل؟ لا، هذه حرفة العاجز. لو لا عدنا همة أن نحول يوم الثامن من شوال بهذه الفعاليات حتى يصير هزل ضمير العالم وضغط لإعادة الأمور إلى طبيعتها، أي نعم لا تسوى تعطي. وما عدا ذلك هذا مضيع الوقت وضحك، مسؤوليتنا أكبر والنظر متوجه للحوزة العلمية. الأمة كلها تنظر إلى الحوزة على أنها المنقذ لها في دنياها وآخرتها، ليس فقط في آخرتها. بالتأكيد آخرتها نعم، العلماء هم الذين يدلونهم على خير الآخرة، لا وتراهم في الدنيا أيضا يرون أنكم أنتم الأقرب لهم والأقدر على حل مشاكلهم وتذليل الصعوبات التي يعانون منها. فأمام هذه المسؤولية هل نقابلها بكثرة التعطيلات؟ إذن كيف سنقوم بدورنا؟ كيف سننهض بمسؤوليتنا؟ وهذا هو أدب القرآن، وهذا هو أدب النبي صلى الله عليه وآله. إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. ما معنى كثرة التعطيلات؟ هذه الحقيقة سنة مستحدثة لم تكن أبدا بهذا الشكل، وأعتقد مطلعين أنتم حضراتكم على سير العلماء وشايف اشتغال حتى في أقصى الظروف وفي أرداء الحالة الصحية يأتون به محمولا الأستاذ إلى الدرس حتى يلقي درسه، يحملونه لأن ما يستطيع أن يوصل بسبب الظروف الجوية وبسبب حالته الصحية وبذيك الظروف الصعبة اللي كانت، لا كهرباء ولا رفاهية ولا أي شيء من مسائل الراحة. لهذا نريد إن شاء الله أن نريد أن نهز ضميرنا ونستيقظ من هذه حتى إن شاء الله نكون مؤهلين للقيام بمسؤوليتنا. الله تعالى يريد منكم والمجتمع يريد منكم والدين يريد منكم، وما أعتقد أن كثرة التعطيلات أبدا ستساعد على ذلك، بالعكس. هذه على كل ملاحظة نبدأ بها درسنا استفدناها من هذه الآية الشريفة. وطبعا الآية فيها نكات كثيرة يمكن بالرجوع إلى تفسير من نور القرآن نجد منها. نتعرض لها ما دام وقفنا عند الآية، نتعرض باختصار. لاحظ ربي استخدم لفظ الرب من دون الأسماء الحسنى لاستدرار عطف الله تعالى، الرب والربوبية والتربية يعني رعاية المربى شؤونه ومصالحه، هذا دور المربي. فلاحظ ماذا أخذ من الأسماء، ربي أسألك لأنك أنت ربي، أنت الذي تتولى تربيتي، ومقتضى التربية رعاية المصالح ومداراة شؤون المربى تحت يديك. أسألك بهذا العنوان بهذا الوصف، ربي زدني. والزيادة كما تعلمون تدريجية، يعطى شيئا فشيئا، وهذا يعني أن العلم لا يمكن أخذه دفعة واحدة، سيكون ثقيلا على الشخص ولا يتحمله، لا، وإنما يأخذ بمقدار استطاعته ويطلب الزيادة، فيتقدم بمقدار هذه الزيادة ويطلب الزيادة، وهكذا أزيد من ذلك يكون تحميل بما لا يطاق وضرره كثير. في الحديث عن أمير عليه السلام: من زاد علمه على عقله كان وبالا عليه. أنت بالثالث متوسط تأخذ دروس الثالث متوسط، لا تأخذ مال سادس ثانوي ما تتحملها، تصعد رابع تصعد خامس ثم تصير بالسادس وقل ما للسادس كل شيء بوقت. إذا أكثر من ذلك يكون. إذا زدني علما، ولتلاحظ علم مطلق، أي علم لا يحدد بعلم معين، أي علم يمكن أن تشمله الآية، لكن بالوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله في دعائه، اللهم انفعني بما علمت، يعني يكون علم نافع. أليس فقط الآية محددة بقضية علوم الدينية؟ أبدا. أو في الدعاء الآخر، إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما، أي علم؟ لا، ليس كل علم بما في العلوم الترفية الزايدة التي لا تغني ولا تشمل من جوع. هؤلاء لما دخل النبي صلى الله عليه إلى المسجد ورأى مجموعة من الناس متحلقين حول رجل ويصغون له، قال ما أدقى رجل علامة؟ قال علامة شنو يعني؟ قال أوه يعرف أنساب العرب وقبائلهم وعشائرهم، نقعد يمه يطينا إياها منا. القحطان بن عدنان مدري هو الأجداد العرب هذول. قال ذلك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. شنو قيمتها؟ والله عرفت نسب العشيرة الفلانية إلى قحطان لو إلى عدنان لو إلى آدم، الله لا، بالتأكيد علم يقول يقربني إلى الله، علم نافع في دنياك أو في آخرتك. فعلم مطلقا صح الآية مطلقة علما، لكن مقيدة بالتأكيد بالأمور الأخرى. كيف نزداد علما؟ توجد الوسائل الطبيعية للازدياد من العلم، وهي الالتحاق بمعاهد الدراسة وتحصيل العلوم والازدياد من الطرق الطبيعية، وتوجد طرق غير طبيعية، شو نسميها، غيبية من أي عنوان آخر. هاي الطرق الطبيعية معلومة، ريدنا تعلم العلوم الدينية، بالتأكيد أشرف العلوم هي العلوم الدينية. صح هو الآية مطلقة تشمل كل علم نافع في الدنيا وفي الآخرة، لكن أشرف العلوم وأكثرها كمالا قربا إلى الله تعالى هي العلوم الدينية حتما. وهذا يجب علينا حقيقة الشكر الذي لا يساله حدود، شكر الله تعالى على التوفيق لهذه النعمة، نعمة طلب العلوم الدينية والالتحاق بالحوزة العلمية. فإذا زدني علما، كيف تحصل هذه الزيادة؟ روح إلى تدرس الطب، علم نافع، كليات الطب موجودة راح التحق بها. تتعلم الهندسة، كليات الهندسة موجودة، روح تعلم الهندسة، علم نافع، تبني به حضارة، تبني به مدنية، هذا صحيح. تجد فقه، تلتحق بالحوزة العلمية وتدرس الفقه. هاي الازدياد الطبيعي، وسائل تحصيل علم الطبيعية، لكن نتحدث عن مصادر غير الطبيعية وهي موجودة طبعا في الأحاديث الشريفة. أولا، مصدر الأول لتحصيل العلوم التقوى، وهذا واضح من الآية الشريفة، واتقوا الله ويعلمكم الله. كلما الإنسان ازداد تقوى الله يفتح له نور بصيرة، هو لا يعلم من أين تأتيه هذه العلوم. أذكر أن بعضا الأقران كانوا في درس يقول للآخر الذي يرونه فيه يعني تقدما ونبوءا، يقول له بالعمي، يقول له مو احنا وياك اثنين قاعدين بدرس واحد ونسمع المدرس واحد، هذا مين يجيب هذا الحج؟ فعلا مين يجيب الحج؟ الله تعالى يقذفه في قلب ما يش من يشاء. ها، لو خفتم، الحديث النبوي الشريف، لو خفتم الله حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معه. إذن هذا طريق غير الطبيعي الأول، وهو التقوى. وقمة طبعا التقوى نعلم، وقمة الكمال هم المعصومون، لذلك تجد العلم الذي عند المعصومين ليس عند أحد من الناس. يروي أحدهم عن الإمام الصادق يقول: ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء الله فيها سرور. قلت: كيف ذلك؟ جعلت فداك. قال: إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله عليه وآله العرش، ووافى الأئمة عليهم السلام، ووافيت معهم، اعتبر حجة الوقت من الصادق، فما أرجع إلا بعلم مستفاد، ولولا ذلك لنفد ما عندي. هذا الزيادة، هذا التزويد، الذي يحصل عليه. وسئل الإمام الصادق: إنا نسألك أحيانا فتسرع في الجواب يا ابن رسول الله، وأحيانا تطرق ثم تجيبنا، لماذا أحيانا هتشي أحيانا هتشي؟ قال: نعم، إنه ينكت في آذاننا وقلوبنا، فإذا نكت نطقنا، وإذا أمسك عنا أمسكنا. هذا هو السر. إذن هذا الطريق الأول، التقوى، والآية الشريفة صريحة بذلك. الطريق الثاني من الطرق غير التقليدية، نسميها بالمصطلح، علينا أن نلتفت له. الطريق الثاني من خلال العمل به، كل ما يعمل الإنسان بالعلم الذي تعلمه الله تعالى يزيده علما لم يكن يعلمه. إذن هذا طريقه، هذا طريق لتحصيل الزيادة في العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تعلم فعمل علمه الله ما لم يعلم. إذن زيادة جديدة حصل عليها لأنه عمل بما علم. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما زكى العلم بمثل العمل به. زكاة، نمو، زيادة، ومحل كلامنا زدني علما. كيف نزداد علما؟ هذه وسيلة. من عمل بما يعلم علمه الله ما لا يعلم. هذا، وهذا طبعا الحقيقة جارية في كل مجال. حتى أشبهها أحيانا، تلاحظ اثنين طلاب يقرون رياضيات، يقرون كيمياء مثلا، واحد لازم الكتاب يقرأ، قال خلصت، واحد لازم يا ورقة وقلم، من يقرأ قانون ويقرأ يحل مسألة، يحاول أن يجرب روحه، يشوف يعرف يحل مسألة، يعرف ياهو الأكثر ضبطا وياهو الأكثر إحاطة. هذا لأنه عمل إلى هالمستوى، يريد يطبق قضية العمل بالعلم كمثال. ولا واضح في أذهانكم ما هو معنى العمل بما علم. هذا الطريق الثاني إذا من الطرق غير التقليدية إذا، أو غير الطبيعية إذا نسمي. ثلاثة، الطريق الآخر من خلال إنفاقه، يعني نشره، تعليمه للآخرين. من وصية الإمام أحمد عليه السلام لكميل بن زياد قال فيها: والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، ينمو بالإنفاق ويزداد. فإنفاق العلم وبذله للآخرين هذا عامل مساعد على أن تزداد علما. في الحديث الشريف أيضا عن الإمام الحسن عليه السلام قال: علم الناس وتعلم علم غيرك، فتكون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم. بتعليم الناس هكذا. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يجيء الرجل يوم القيامة وله من الحسنات كالسحاب الركام أو كالجبل الرواسي. يعني له هل قد عنده جبل حسنات، فيقول: يا ربي أنى لي هذا ولم أعملها، عملي عرفاني في الدنيا، ما بيها المقدار الكبير هذا، جبل من الحسنات. فيقول: هذا علمك الذي علمته الناس يعمل به من بعدك، فكل أجر يأتي إليك وينضاف إلى رصيدك، لذلك أنت ما تدري، لكن يأتي هذا. فأيها الأحبة، حتى لا نطيل، لأن تفاصيل كثيرة موجودة إن شاء الله يمكن مراجعتها هنا في الجزء الثالث من نور القرآن، إذن علينا أن نقلل التعطيلات قدر الإمكان، وحينما نعطل علينا أن لا نعطل بالمعنى المطلق، بمعنى نكل أنفسنا إلى الراحة وإلى الدعاء وإلى الاسترخاء، وإنما التعطيل بمعنى بلحاظ طلب العلم عندنا تعطيل، بلحاظ وظائفنا الأخرى لا يوجد لدينا تعطيل. اللي توجه للتبليغ يتوجه، اللي عنده بحوث وكتابات ينتظر عطلة شهر رمضان حتى يتفرغ لها ويكتب، لا بأس، هذه وظيفة. أيام الدرس والتحصيل ما عندك متسع، فيكون وقت التعطيل مناسب لذلك. آخر عنده وظائف أخرى. أما إذا لا هذا ولا ذاك لا تعتب شهر رمضان هم مدرس هم شهر رمضان، على الأقل يكون لك عذر من الله تعالى أني يا إلهي صح لم أشتغل بالتبليغ ولم أشتغل بالتأليف ولا بالتحقيق، لكني وقفت على درسي واستمرت على درسي. هكذا نكون عسى أن يشمل الله تعالى برضاه ورعايته وألطاف صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.